كان ثورا عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله تعالى الله توكلت بأيه أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم همة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومنعه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا كيف كان عاقبة المنذرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، الآيات التي سمعتموها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه قومه أن لا يكونوا مثل الأمم السابقة الذين لم يقبلوا الرسائل التي أرسلت إليهم، فلم يصدقوا أنبياءهم ولم يستجيبوا لهم، أحلت بهم عقوبات عظيمة. وهذه سنة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. هذه الحادثة أو هذه المسألة تبين الصراع بين الحق والباطل، وأن الإنسان إذا عرف نفسه أنه على الحق أن عليه أن يلتزم به ويتمسك به ولا يبالي بما عند العدو من القوة والعتاد والمكانة. فالله جل وعلا يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويحذر أمته بذكر هذه القصص من أحوال الأمم السابقة. وأول رسول أرسل إلى الأرض إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام، وذلك أن الناس كانوا من نوح ما قبل نوح إلى آدم كانوا على الفطرة ولم يكن عندهم خلل في العقيدة، كانت عقيدتهم صافية وعقيدتهم صحيحة على التوحيد. ولكن بعد مضي معاشرة قرون كما ذكر ذلك المفسرون انقرض العلماء وهلك العلماء وصار الناس ليس عندهم مراجع يرجعون إليه، فجاءهم إبليس، جاء هؤلاء القوم وقال إن علماءكم الفضلاء الذين كانوا بينكم لو أنكم صنعتم لهم تماثيل وصور في مجالسهم حتى أنكم تتذكرون عبادتهم وتتعبدون لله بمثلها، فأيدوا الفكرة وصنعوا لهم تماثيل وصور ووضعوها في مجالسهم إذا مروا بها تذكروا عبادة. فلما انقرض هذا الجيل جاءهم إبليس بصورة رجل صالح ناصح وقال إن آباءكم وأجدادكم كانوا إذا احتاجوا شيئا جاءوا إلى هذه الأماكن ودعوا الله تعالى فيها فأجيبت دعواتهم عند هؤلاء الصالحين فقبلوا نصيحته. فلما انقرض هذا الجيل جاءهم إبليس في صورة رجل ناصح ورجل صالح وقال إن آباءكم وأجدادكم كانوا إذا احتاجوا شيئا جاءوا إلى هؤلاء وطلبوا منهم حاجتهم فدعوهم وأجيب الدعوة فصدقوه وعملوا ما وجههم إليه فوقع الشرك في الأرض وتغير التوحيد. فأرسل الله تعالى إلى قومه ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وترك عبادة هؤلاء الأوثان. واستعمل أساليب الدعوة كلها يسر إلى بعضهم يتحدث معهم شخصيا بينه وبينه ويتحدث معهم حديثا جماعيا ويرغبهم ويرحبهم ويدعوهم بالليل ويدعوهم بالنهار فما كان منهم إلا أن سدوا آذانهم وغطوا وجوههم وقالوا لا تتكلم. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترقوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم فأسقط لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وعرض عليهم التزام بالمخلوقات الأخرى لم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا فما كان من قومه إلا أن قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ولا سواعا. الكلام اللي يقوله نوح على كل مرضي لا تلتفتوا إليه. فالله جل وعلا عاقبهم وعاقبهم عقوبة عظيمة. أمر نوح أن يصنع سفينة وهو ليس عنده بحر في منطقة ليس فيها بحار فإذا مر به قومه سخروا منه كيف يصنع سفينة في منطقة صحراوية. لما أنه أمر الله تعالى بإنزال العقوبة عليهم أمطرت السماء ونبعت الأرض فتفجرت الأرض ينابيع حتى المرأة التي تصبح في تنورها وتوكد نارها تحول إلى عين ماء وصارت تنور والتقى الماء على أمر قد قدر فركب نوح ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل وحمل فيها من كائنات أخرى من كل زوجين اثنين فارتفع منسوب المياه على الأمور المعتادة التي عادة يعرفها الناس. فقال لولده قال نوح لولده يا بني اركب معنا
حتى انا اركب معك تقول لي معك الفقراء المساكين. قال لا يهلكك الماء قلت اوي الى جبل. يعني اذا كثر الماء ايش المساله؟ هي ترتفع زياده مترين ثلاثه اطلع زود. حتى اطلع الى قمم الجبال. فقال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. فنادى نوح الرب وطلب منه ليغفر لولده. قال انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. فاستغفر ربه. الله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم اتل عليهم هذه القصه. اتل على قريش ومن معهم هذه الحادثه. اتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تشركوا. اتل على قريش نبأ نوح. ماذا حصل لنوح؟ قال إن نوح قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي يعني تضايقتم من وجودي ولا تقبلون أن أكون بينكم وتذكيري لكم بآيات الله وفضله وإحسانه وإنعامه عليكم وأنا قصدي بهذا نصحكم وهدايتكم وكونكم تتحدون وتمانعون فأنا أحذركم من الهلاك وتقولون إنكم تريدون أن تنتصروا علي وتهلكوني فأنا متوكل على الله فأجمعوا أمركم وشركاءكم أنتم وأصنامكم تآمروا واعملوا ما شئتم من المؤامرات لقتلي أو الانتقام مني فإني لا أأبه بذلك فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم أي الذين تشركون بهم في العبادة وهم ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا وهذه أسماء رجال صالحين لكنها هي معبوداتهم. هؤلاء أنتم وإياهم اجتمعوا واعملوا كل ما تستطيعون ثم لا يكون أمركم عليكم غمة أي لا يكون ملتبس بل افصلوا حالكم معي إن كنتم تزعمون أنكم محقون فاقضوا إلي أي اقتلوني او نفذوا مؤامرتكم دون تواني ولا تساهل منكم افعلوا ما تستطيعون من الاعمال التي ترون في نظركم انها ناجحة للقضاء عليكم فان توليتم عما دعوتكم اليه وبينته لكم فانا لا انتظر منكم نصرة ولا ثوابا فان توليتم فما سألتكم من اجل انا عندما اتكلم معكم وادعوكم الى الخير لا انتظر منكم ان تعطوني ثواب على هذا او اجرة او هدايا او اشياء مالية لان العمل الذي يعمله نوح عليه السلام ينتظره من الله تعالى ثوابا فإن توليتم وأعرضتم عما دعوتكم إليه فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله فهو يعمل هذه الأعمال طلبا للثواب من الله تعالى وأمرت أن أكون من المسلمين لله تعالى وهذا مثل قوله تعالى في حق هود عليه السلام إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربي. فهود عليه السلام قال مثل مقولة نوح عليه السلام، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا أنتم وآلهتكم ثم لا تنظرون، أي لا تتأخرون، بادروا بما تظنون أنكم محقون فيه من القضاء على هذه الدعوة التي جاءتكم من عند الله. إني توكلت على الله ربي وربكم، إذا كان هو ربنا وربكم فالله جل وعلا هو المتصرف في هذه الأشياء، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله جل وعلا. فإن توليتم أي كذبتم وأدبرتم عن الطاعة فما سألتكم من أجر، أي لم أطلب منكم على نصحي إياكم شيئا ماليا، من أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، أي أنا ممتثل ما أمرت به من الإسلام لله جل وعلا، والإسلام هو دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم، لأن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وإن تنوعت الشرائع واختلفت وتعددت المناهج لكن التوحيد واحد، وكل نبي يرسل إلى قومه يأمرهم بإخلاص العبادة لله، وهذا هو الإسلام، لأن معناه الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهذه هي رسالة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم عليه السلام يقول الله جل وعلا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويوسف عليه السلام يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وموسى عليه السلام يقول يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والسحرة لما أنهم أسلموا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وبلقيس لما التقت سليمان قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. والله جل وعلا يقول في سورة المائدة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم فيها النبيون الذين أسلموا. ويقول جل وعلا وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. أما رسولنا عليه الصلاة والسلام فإنه قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أول المسلمين من هذه الأمة. فهذه الآيات كلها تدل على أن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن ما دمت أنت المسلم فأنت المنصور وأنت المعز دنيا وأخرى، فحقق إيمانك وإسلامك واستقم على هذا وأبشر بنصر الله وعونه وتأييده وحفظه، فهو يكلأك ويحفظك من الأعداء. يقول جل وعلا بعد هذا: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. هذه من أعظم المواعظ والتسليات لأهل الإيمان، وخاصة في زمننا هذا الذي تكالب فيه الأعداء وصار الناس يهابون الكفار ويظنون أن الكفار يستطيعون أن يعملوا ما يهددون به. فالله جل وعلا يقول: فكذبوه، أي كذبوا نوح، فنجيناه ومن معه، أي من المؤمنين الذين أسلموا، فنجيناه ومن معه في الفلك، أي في السفينة، وجعلناهم خلائف، أي هم الذين تناسلت منهم البشرية، لأن كل من كان على وجه الأرض قد هلك وما بقي حيا إلا من كان في السفينة، ومنهم تناسلت الأمم الموجودة على وجه الأرض، وهؤلاء هم الذين خلقوا نوح وعمروا الأرض بعدهم إلى أن تقوم الساعة، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فالذين كذبوا أغرقهم الله وهلكوا. فانظر، وهذا أمر لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أمر لنا، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، أي تأمل واتعظ وتدبر بحال أولئك القوم ومن شبههم، كيف كان عاقبة المنذرين. تأمل هذه الحادثة واعتبر بها، وهذه سنة الله، يعز من أطاعه ويذل من عصاه. وكلام ذكرته لكم مرارا وأكرره، وهو أننا ما نراه من مشاهدات إيقاع العقاب لكثير ممن ينتسب للإسلام، لو فتش الإنسان هؤلاء لوجد أن فيهم عيبا أساسيا، وأنهم أخذوا بأمر الله وقصروا فيه، فالله جل وعلا عاقبهم بأولئك الكفار. فهذه العقوبات التي تحصل على قطاعات كثيرة من المجتمعات التي تنتسب للإسلام لعيب فيها، وهذا يدعونا نحن أن نتعظ وننتبه لئلا يقع علينا مثل ما وقع على أولئك، أن ننتبه لحالنا ونفتش أمورنا، هل نحن مقصرون بأمر الله أم أننا قائمون بأمر الله؟ إن كنا مقصرين فالويل لنا، وإن كنا قمنا بأمر الله وحفظنا هذا الأمر فلا نخشى بأسا، فلن نؤتى إلا من قبل أنفسنا، ولن يقع علينا مذلة أو عقوبة إلا بسبب تقصيرنا وإيماننا لأمر الله. فليراجع كل إنسان نفسه ويفتش أسرته ومن حوله وما حوله لأجل تطهيرها من الفساد لنبقى بخير، فإذا وجد الفساد جاءت العقوبات. واستعرضوا حوادث الزمن في الأمم المعاصرة تدركون أن هذا هو سنة الله تعالى في خلقه منذ خلق آدم إلى وقتنا الحاضر. لا يحل مكروه بأمة إلا بسبب من أنفسهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كثير يا الله جل وعلا يعفو عنها، ولو أن الله يعاقب على كل معصية ما بقي أحد على وجه الأرض، لكنه يوقع عقوبات بين حين وآخر على فئة من الناس ليتعظ الآخرون وليتنبهوا. ولا يظن الإنسان إذا كان في غيه وفساده ولم يصب بمكروه أن هذا علامة الرضا عنه. الله جل وعلا يمهل للإنسان ولكنه لا يهمله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد على معاصيه من الدنيا ما يحب فإنما هو استدراج. فلا بد أن نتنبه لهذه الأمور، ولا بد أن نثق ونطمئن أن الله جل وعلا ناصر لعباده المؤمنين، وأن مهما توعد وأرعد وأجبد الكفار في تهديد المسلمين أنهم لن يصلحوا إذا كنا على الإسلام الصحيح، وأننا لن نؤتى إلا من قبل أنفسنا. ولهذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرا حتم على هذه الأمة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ لأنكم سكان مكة ولسكان الجزيرة ولا لأنكم عرب؟ لا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فنحافظ على هذه الأشياء لنكون خيرا. فإذا أفلسناها زالت عنا هذه الأرصاد، وصلنا كغيرنا ممن ذكر الله تعالى في هذه الآية: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فهذا من الأمور المفلحة لأهل الإيمان والتقوى، وهو أنهم يشعرون بالسعادة الغامرة، وأن ما يتوعد به الأعداء للمسلمين لا يزد إليه الردة ولا يأبه له، لأنه يعلم علم اليقين أن الله جل وعلا ناصر لأوليائه. لكن هل أنت من أوليائه؟ هذا هو الكلام الذي يجب أن يتذكره الإنسان ويذاكره مع غيره، لأجل أن نبقى بخير وعافية، لا أن نتناسى وننسى أنفسنا حتى إذا ابتلعنا الأعداء قلنا: كنا في زمن مضى نقول كذا والآن فات الأوان.
ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
ثم ذكر الله جل وعلا أنه بعث بعد نوح عدد من الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى أقوامهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهنا يقول: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم. الله جل وعلا ذكر عدد من الأنبياء والمرسلين، والذين لم يذكر كثير منهم من قفصنا عليه ومنهم من لم نقفص عليه. فذكر هود ونبيهم نوح، وثمود ونبيهم صالح، وإبراهيم الكنعانيين، وأولاده إسحاق وإسماعيل ويعقوب وأولاد يعقوب يوسف وغيره ممن تناسلوا منه. وكان خاتمهم سيد الأولين والآخرين نبينا عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله. فهؤلاء كلهم بعثهم الله من بعد نوح إلى قومهم رسلا، بعثهم لأجل أن يوضحوا لهم التوحيد ويحققوا لا إله إلا الله، ويتركوا عبادة من سواه وما سواه. ثم بعثنا من بعدهم رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. أي بالحجج الواضحات والدلالات القاطعات على صحة ألوهية الله، وأنه لا يصلح أن يعبد غير الله، فالله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة. ويستدلون لهم بالموجودات التي أمامهم، هذا الخلق الموجود من السماء والأرض وما فيها ومن فيها خالقه الله، يقولون نعم، إذن لماذا تعبدون غيره؟ لا يصلح أن نعبد غير الله، والله هو الخالق. ولكن الشيطان عدو الإنسان منذ خلق آدم عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يبقى الناس دائما في غفلة. وعلى سبيل المثال، لما أن محمدا عليه الصلاة والسلام ناقش جماعته في مكة قريش وقال لهم اعبدوا الله الذي خلقكم ورزقكم وأحياكم ويميتكم ويثيبكم، ولا تعبدوا هذه الموجودات اللات والعزى والمنات، هذه كنوا شفعاء لنا عند الله، يعني نريدهم أن يكونوا وثائق لنا عند الله. هل جاءكم من عند الله أنه لا يقبل كلامكم إلا إذا توصف لكم هؤلاء؟ أم الذي جاءكم هو أن الله جل وعلا فتح أبوابه للسائلين وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا؟ ما قال إذا سألك عبادي عني فقل لهم يذهبوا إلى اللات والعزى أو إلى ضريح السيد فلان أو قبر الولي فلان أو المشهد الفلاني أو المقام الفلاني. قال لا، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي متى؟ إذا دعان، وليس بعد 100 سنة ولا 1,000,000 سنة ولا، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون لا نحمل هم الإجابة، وإنما نحمل هم الدعاء. هل نحن قد تأهلنا لأجل أن ندعو وتأدبنا بآداب الدعاء وصدقنا في هذا الدعاء؟ وإلا فإن الله جل وعلا قريب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا صاحب الضريح أو السيد فلان أو الولي فلان وبعدين هو يتوسط لكم وأنا أجيب، لا، فمن أين لكم هذا؟ فكان عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وإخلاصها من دون تدخل شريك فيها، وتكون عبادتهم مباشرة مع الله، كما قال جل وعلا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الذي يطعمنا ويؤمننا هو ربنا، إذا نطلب حاجة منه ونعبده وحده ولا نشرك معه أحدا، لا دخل له في شيء من هذا ولا تصرف له في شيء من ذلك. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا، كذبوا الأقوام، كذبت الرسل، تحلت بهم العقوبات، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، أي كما كانت الأمم السابقة كذب هؤلاء، وآخرهم الذين عاصروا محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم من جاء بعدهم في زمننا هذا. الآن في عصرنا هذا الكفار أكثر من المسلمين، وهم يعرفون أن محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، ووسائل الإعلام في زمننا هذا وصلت من دعوة الإسلام إلى كل مكان في الدنيا، فالحجة قائمة على كل إنسان على وجه الأرض، ولا حجة لأحد أن يقول أنا لم أعلم ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام ولا بدين الإسلام. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. الله جل وعلا يغلق الإيمان بعض الناس وتكون قلوبهم متحجرة قافية إذا سمع كلاما طيبا سكر أذانه وأغمض عينيه ولا يريد أن يستمع لهذا، يطير من الضيق ويتضايق من سماع الحق. إذا دعوته إلى الله، إذا قلت يا فلان اسمع هذه الآية ماذا تقول، لو استطاع أن يسد فمك لفعل، لكنه لا يستطيع فيغلق ذهنه عن أن يسمع كلامك فيشتغل بأي أمر يصرفك عن أن تستمر معه في الحديث. هؤلاء طبع على قلوبهم كما قال جل وعلا كذلك نطبع على قلوب المعتدين، فهي مختوم عليها ومنغلقة عن سماع الحق. وهذا يشكل قطاعا كبيرا في زمننا هذا من الناس. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول ما رأيكم أو ما رأي الشرع في نظركم في العقد التالي قيمة سيارة 52,000 يقسط على المشتري على مدة 42 شهر بحيث 1,000 ريال من كل شهر، عند نهاية 42 شهر هناك خيارات: تسديد الدفعة الباقية كاملة أو تسترجع السيارة. عقود المسلمين ليس فيها ترجع، العقود الشرعية عقود حسم. اشتريت السيارة، السيارة ملكك من حين الإجابة والقبول عند أول كلام، والخيار عادة الخيار الذي يكون فيه عدم تغير لصفة المبيع، كأن يكون الخيار مدة يوم أو يومين أو ما شابه ذلك أو شهر. أما أن يكون الخيار 42 شهر بعد ما تتغير السيارة ويحصل عليها حوادث كثيرة، حينئذ يكون هناك خيار، هذا لا يتفق مع أصول الشريعة. هذا نوع من الغرر والاختلاف، ومجالات النزاع فيه واردة، والإسلام يسد كل طريق يوصل إلى النزاع ويفضي إلى الخصومات، لأن ديننا يحسم أي خلاف بين أفراد المجتمع. فأنت اشتريت السيارة مقسطة عليك وجعلوا عليك الدفعة الأخيرة قد وهكذا، ما في مانع، لكن يكون لك خيار إن تبغى تردها تردها، ما تبغى تردها تحطيها. هذا لا يتفق مع عقود الشرع، بل عقود الشرع واضحة وصريحة: من حين أبرمت العقد في السيارة سيارتك ولو كانت مقسطة. نعم، بيع بالتأجيل وأقساط لا بأس بها ولا شيء فيها ولو رفعوا عليك السعر، لكن هذا الشرط الأخير الذي جعلوا فيه الخيار، هذا فيما يظهر لي لا يتفق مع قواعد الشرع ومعاملات المسلمين. يقول: إذا لامس الرجل زوجته ولم يجد ماء يتوضأ به فتيمم للصلاة، فإذا وجد الماء يغتسل أم يجيهما التيمم عن الغسل؟ لعل قصده بلامس يعني جامع. القول الراجح هو أن التيمم رافع للحدث، وإن كان هناك قول لبعض أهل العلم أن التيمم مبيح للصلاة، وليس رافعا للحدث، ولكن القول الذي يرجحه الكثير من اهل العلم هو ان التيمم رافع للحدث، فاذا انك لم تجد ماء فتيممت فانه ارتفع حدثك حينئذ، اذا وجدت الماء بعد ذلك فيلزمك ان تعيد او ان تغتسل لانك قد ارتفع حدثك وليس عليك الان حدث. هذا هو القول الراجح في هذه المساله. يقول ما الحكمة من حمل نوح كل زوجين سفينة؟ لأجل أن يتناسلوا، لأن التناسل إنما يكون بين الأزواج. يقول لدينا مصنع ذهب، يقول لنبيع الذهب المصنع للتجار ويقولون نعطيكم المبلغ غدا ونترك الذهب عندهم في أكياس للغد، فهل هذا جائز؟ لا لا يصح. العقد لا بد فيه من التفاوض، العقد بيع الذهب بالنقود بالريالات لا بد فيه من التفاوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني خذ وأعطي سلم واستلم. يقول يقوم تجار الذهب لإعطائنا ذهب خام أو مكسر ويقولون صنع لنا ولكم أجرة، فهل هذا جائز؟ نقول نعم جائز، أنتم لكم أجرة التصنيع ولم تشتروا منهم ذهبا ولم تبيعهم ذهبا، إنما صنعتم لهم بضاعة مكسرة حولتها إلى مصوغة فلكم أجرة الصياغة، وهذا ليس فيه بيع ولا شراء. قال يقولون احيانا تاجر لنا فيه، اي نصنع ثم نبيع وناخذ نحن اجرة التصنيع ونرد المكاسب بآجر. ايضا هذا لا بأس به، كأنك اخذت البضاعة منهم مباربة، اخذت منهم ذهبا لتتاجر به لهم، فانت وكيل عنهم ولم تشتري منهم، ولك أجرة معينة أو قدر من الربح بنسبة معينة، فهذا لا بأس به. يقول نبيع الذهب ويعطوننا شيك أحيانا نقوم بصرفه في نفس اليوم وأحيانا بعد غد وأحيانا نقوم، يقول لنا المشتري لا تصرفه إلا بعد أسبوع. إذا كان الشيك بتاريخ اليوم ورصيده موجود في حسابي الذي أعطى الشيك، فاستلامك للشيك يعني استلامك للنقود، أما إذا كان لا رصيد له أو جعل تاريخه بعد بكرة أو بعد أيام فهذا لا قيمة له، فلا يصح بهذه الصورة التعامل بالشيك مقابل الذهب الذي تشتري. أيضا هذا تابع يظهر أنه من الأسئلة السابقة، يقول نشتري ذهب بكميات كبيرة خام ونقوم إعطائهم المبلغ بعد التصنيع والمكسب، فما حكم ذلك؟ هذا كما أجبنا عن قبل قليل لا يصح، لا يجوز لإنسان أن يشتري ذهبا بسعر مؤجل، بل لا بد أن يكون السعر الثمن حالا، لا بد أن يكون فيه تقابض في مجلس العقد، ولا يصلح أن تؤجل تسديد قيمة إلى ما بعد التصنيع. هذا يقول أحيانا أنام عن الصلاة فما أصحى من النوم إلا العصر، فكيف أقضي الصلاة وبالذات إذا أقيم الصلاة العصر؟ وكيف أقضي الصلاة؟ أولا يجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى ويتخذ له الوسائل المعينة على قيامه بأداء الصلاة، لأن الصلاة كتبها الله بأوقات محددة لا يجوز للإنسان أن يؤخرها عن وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله جل وعلا خلقك لعبادته، فالصلاة هي أعظم العبادات بعد الشهادتين، فلا يجوز لك بحال أن تعود نفسك أو أن تسمح لنفسك بفوات الصلاة وخروجها عن وقتها. فإذا وقع هذا من غير اختيار لك ولا تقصير، فإن الإنسان لا بد أن يصلي الصلاة السابقة قبل التي تليها، فلا بد من الترتيب بين الحاضرة والسائقة. فإذا كانت أقيمت صلاة العصر فإنك تدخل بنية الظهر مثلا، تصلي الظهر وهم يصلون العصر، فإذا انتهيت من صلاة العصر من صلاتهم وأنت تكون قد صليت الظهر بالنسبة لك تصلي العصر بعد ذلك. يقول يعطينا بعض الناس مبلغ من المال للاستثمار في الذهب، هل هذا جائز؟ نقول نعم جائز، أعطاك مبلغ من الريالات تريدك أن تشتري بها بضاعة وترابح بها مضاربة، تشتري وتبيع وتشتري وتبيع، هذا لا بأس به لأنه وكلك أن تشتري له وتبيع بحكم وجودك في هذا السوق ونحو ذلك. يقول الحديث الواردة في الحبة السوداء هل هي صحيحة؟ نقول نعم وهي في الصحيحين، الحبة السوداء شفاء من كل داء. يقول ورد أن الله تعالى أكرم بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فهل هناك مكان معين في المسجد الحرام حيث ما أسقي به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسقي به من خارج المسجد من بيت أم هانئ، فمكة كلها تسمى المسجد الحرام، وهذا من الأدلة على مضاعفة الأجر بمكة بمئة ألف، الصلاة في أي مكان من مكة بمئة ألف، هذا من أدلة القائلين بهذا القول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد يوم أن كان المسجد صغيرا، وإنما كان في بيت أم هانئ أسري به من هناك، وسماه الله تعالى مسجدا، سماه المسجد الحرام، وهذا دليل على أن كل ما كان داخل حدود حرم مكة يشمله اسم المسجد الحرام. يقول يوجد عند بعض محلات بيع الذهب جهاز يخصم عن طريق بطاقة الصراف من حساب المشتري إلى حساب البائع ويوقع المشتري على فاتورة في هذا الخصم، فما حكم بيع الذهب بهذه الطريقة؟ نقول لا بأس بهذا جائز، لأن هذا في الحال سلمك حقك وأدخله من حسابه إلى حسابك فلا بأس، يعتبر هذا هنا. يقول هذه ما شاء الله أسئلة كلها في الذهب، نشتري ذهب من التجار بواسطة الهاتف بحيث يرسل البضاعة التي هي الذهب ونقوم بتسديد المبلغ بعد عدة أيام، سمحكم ذلك؟ والله عز ما تدخل لنا العقود الصحيحة، أولا هذا بيع بالهاتف وهو محل نظر، ثم أنتم تسددون المبلغ بعد عدة أيام، هذه المسألة لم يظهر لي فيها صواب. يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر من بعد رجل يدعي النبوة؟ نعم ورد أنه يدعي النبوة 30 رجلا كلهم يدعون النبوة وهم كلهم كذبة، لأنه لا نبي بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول إذا كان في صلاة الجنائز مجموعة من الموتى وفيهم واحد قريب لي أريد أن أخصه بدعاء، فهل لذلك؟ نقول نعم، فادعو دعاء عاما للجميع ولك أن تخص قريبك بدعاء يخصه. يقول هل لي أن أقرأ القرآن وأنا جنب؟ نقول لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو جنب، ولا أن يمس المصحف وهو على غير طهارة. يقول ما الذي يستطيع أن ذكره إذا كان لا يجوز؟ ينبغي لك أولا أن تغتسل، السنة أن الإنسان لا ينام على جنابه وإنما يغتسل بعد جنابه وينام على طهارة، لأنه لا يدري ما يفجعه. وأيضا هناك كثير من الأذكار منها آيات وسور، مشروعة عند النوم كقراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، فهذه تشرع عندما يريد أن ينام الإنسان. وهناك أذكار أخرى ينبغي للإنسان أن يكون على طهارة عند ذكرها. ثم إنه أوسع لك في الوقت وأسهل لك لو استيقظت متأخرا لا تفوتك الصلاة. وأما لو قلت إنه ما الذي يمكن أن أقوله في حال الجنوب، فلك أن تذكر الأذكار الشرعية غير الآيات والأحاديث، غير الآيات لك أن تدعو بما شئت من الأدعية غير الآيات القرآن. لنكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.